بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 في سلسلة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا التكريم الذي سنبدأ الحديث عنه هو رابع أنواع التكريم التي ميز الله سبحانه وتعالى بها هذه الخليقة عن طريق أبيها آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وأذكركم بأن التكريم الأول يتمثل في أن الله عز وجل جعل هذه الخليقة خليفة عن الله عز وجل في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وشرحنا معنى الخلافة، وبينا أن المراد بالخلافة ليس المعنى الذي يعرفه الناس في علاقات الناس بعضهم مع بعض، وعلاقات الحكام عندما يغيب رئيس دولة فيستخلف في مكانه آخر، ليس هذا هو المعنى، وإنما هنالك معنى قدسي آخر شرحناه. المزية الثانية التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذه الخليقة عن طريق سيدنا آدم أن الله خصه بالعلم وميزه بذلك حتى عن الملائكة، وقد شرحنا ذلك وبيناه. المزية الثالثة أن الله عز وجل باهى الملائكة بهذه الخليقة، نعم، وقد بينا ذلك أيضا. ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وقلنا إن المراد بالأسماء المسميات، لأن المسمى لا يعبر عنه إلا باسمه. فالباري عز وجل عرف سيدنا آدم على الأشياء التي سخرها له، وعرفه بكيفية استعمالها وكيفية استفادة منها. طبعا سبيل إلى ذلك أن يعرفه باسمها، نعم شرعنا ذلك. المزية الرابعة هذه التي سنتحدث عنها أن الله عز وجل أسجد لهذا المخلوق متمثلا في أبيه آدم الملائكة. هي أربعة خصائص ميز الله عز وجل بها الإنسان. الآن مولانا جل جلاله يبين لنا هذه المزية الرابعة. وإذ قلنا، يعني أذكر، إذ متعلقة بمحذوف، يعني أذكر يا محمد. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أمر صدر من الله عز وجل للملائكة بالسجود لآدم. ما المراد بالسجود؟ السجود عبارة عن منتهى التذلل لشيء ما يسمى سجودا، وأقصى درجات التذلل الذي يعبر عن السجود أن يضع الساجد رأسه جبينه على الأرض. هذا السجود الذي أمر الله عز وجل به الملائكة لآدم ليس سجود عبادة، بإجماع علماء التفسير وعلماء العقيدة، وإنما هو سجود تكريم وتبجيل وتعظيم. أمر الله سبحانه وتعالى ملائكته بأن يعبروا عن تبجيلهم وتكريمهم وتعظيمهم لهذا المخلوق الذي أنبأهم به بالسجود له. فالسجود لم يكن سجود عبادة كما قد يتوهم البعض، وإنما سجود تكريم. والأمم السابقة كان من مظاهر تبجيل بعضها لبعض الانحناء، وهذا الانحناء إذا ظهر واشتد وبلغ فيه هو الذي يسمى سجودا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أنبأنا أن هذا النوع من التبجيل بهذا الشكل ما ينبغي أن يكون بين المسلمين بعضهم مع بعض. لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. لكن الله عز وجل خص آدم بالذات بهذه المزية عندما أمر الملائكة بالسجود له. يقول الله سبحانه وتعالى: فسجدوا استجابوا لأمر الله عز وجل. ولا نستطيع أن نبين كيفية السجود، هل وضعوا جباههم على الأرض كشأننا نحن أم كان هنالك تعبير آخر لسجودهم، هذا شيء لم يبرزه لنا بيان الله عز وجل. وإنما كلمة السجود تعبير عن تعظيم الملائكة وتبجيلهم وتكريمهم لسيدنا آدم. فسجدوا إلا إبليس، إبليس لم يسجد. ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا أصل إبليس في هذه السورة، وإنما بين ذلك في سورة كهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أما هنا فيقول البيان الإلهي: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أيا كان الأمر، جمهور العلماء على أن إبليس لم يكن من جنس الملائكة، وإنما كان يعني دخيلا فيما بينه. نعم، والبيان الإلهي صريح في هذا، كان من الجن، والجن من نار، أما الملائكة فمن نور وليسوا من نار. نعم. طيب، ربنا سبحانه وتعالى بين لنا السبب: أبى واستكبر وكان من الكافرين. كل جملة بعد الأولى سبب لما قبلها. أبى رفض، أبى بمعنى الرفض. طيب لماذا أبى؟ الجملة التي تليها بيان لسبب ذلك، لأنه استكبر. أبى واستكبر. طيب لماذا استكبر؟ كان من الكافرين. أبى واستكبر وكان من الكافرين. طب كلمة أبى مفهوم معناها، لا داعي إلى أن نقف عندها. استكبر، لاحظوا أنه لم يقل تكبر. التكبر من صفات الله عز وجل، الخالق البارئ المتكبر من صفات الله. أما الإنسان فلا يصدق عليه أنه متكبر، وإنما يصدق عليه أنه مستكبر، يعني أنه لا يتأتى له أن يتميز بالكبرياء حقيقة، لا يتأتى له أن يتحقق بالكبرياء، لأن الكبرياء ليس من شأنه، هو مخلوق وليس خالقا، هو عبد وليس سيدا. نعم، لكن الإنسان ماذا يصنع؟ يصطنع الكبرياء. كلمة يصطنع الكبرياء كيف نعبر عنها؟ بالهمزة والسين، استكبر. نعم، أبى. لماذا أبى يا ربي؟ قال لأنه استكبر. طيب لماذا استكبر؟ استكبر لأنه لم يكن يعلم عبوديته لله، ولم يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو مولاه وخالقه، فكان كافرا جاحدا. وجحود الإنسان معين استكباره، مصدر استكباره. نعم. طيب، وكان من الكافرين، هل هذا يعني أنه كان من قبل من الكافرين؟ لأن كلمة كان تدل على أنه لم يكن قد استكبر في تلك اللحظة، في تلك الساعة، في تلك المناسبة. لا، كلمة كان تدل على أنه كان منذ قديم من الكافرين، والجمهور على هذا، كان من الكافرين، يعني كان يتظاهر بالإيمان، وكان يتظاهر بالاندماج مع الملائكة وعبادة الله. فعلا كان معلوما بكثرة العبادة، وكان يسابق الملائكة في عباداتهم، لكنه كان منافقا، كان كاذبا في عبادته. نعم. وربنا عز وجل يعلم ذلك، يعلم ذلك، لا تخفى عليه خافية. وتجلى هذا الذي يعلمه الله عز وجل منه في هذه المناسبة. هذه المناسبة أظهرت طبيعته، طبيعة الاستكبار، واستكباره يتعارض مع سجوده، بل يتناقض مع سجوده. نعم، فتجلى حقيقته، تجلى كفره، تجلى نفاقه الذي كان يخفيه سابقا، أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب، هنا أيها الإخوة ألفت نظركم إلى شيء ذكره بيان الله عز وجل في سورة الكهف عندما ذكر هذا المعنى ذاته. لكن الباري عز وجل قد يخيل إلى بعض منا أنه يكرر بعض المعاني، وأنا ذكرت لكم في أكثر من مناسبة ما في بالقرآن شيء اسمه تكرار. تكرار بالمعنى الذي نقول تكرار المعيب غير موجود في القرآن. قد يذكر الحدث مرتين أو ثلاث مرات، لكن في كل مرة يضمنه معنى جديدا ويسوقه بأسلوب جديد. فإن جمعت وقارنت وجدت أن هذا الحدث في كل مرة يرويه لنا بيان الله عز وجل، وهو يحمل درسا جديدا وعبرة جديدة ومعنى جديدا. وقد ذكرت أنا هذا الكلام، وذكرنا نماذج مما قد نتصوره تكرارا. وقد اتهم بعض المتقولين كتاب الله عز وجل بأنه مليء بالتكرار، ولو حسبنا التكرار منه لأصبح القرآن ربع هذا المقدار. طيب، تعالوا ننظر إلى اللفتة التي نبهنا إليها بيان الله في سورة الكهف، ذكر هذا المعنى أيضا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، ذكر سبب ذلك أنه كان من الجن، ثم قال ففسق عن أمر ربه. لخص أبى واستكبر وكان من الكافرين بهذه الكلمة، فسق عن أمر ربه. ثم قال هنا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هل لاحظتم هذا العتاب الرقيق؟ هل لاحظتم هذا العتاب من مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى؟ أعيد، أفتتخذونه، مين؟ إبليس، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أظن أنني قرأت هذه الآية مرة إلا وكادت أن تذيبني هذه الآية خجلا واستحياء من الله عز وجل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا كرمتكم وأمرت الملائكة بالسجود لكم في شخص أبيكم آدم. ولما استكبر وعتى إبليس ورأى نفسه خيرا منكم طردته من جنتي، طردته من أجلكم، والآن تعرضون عني وتتخذون من عدوي وعدوكم وليا لكم من دوني؟ لا، هذا لا ينبغي أن يكون. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. أن يكون إبليس بدلا عني في الولاية وفي الاتباع وفي الإصغاء إلى تعاليم. نعم، هذا الكلام ينبغي أن نقف عنده مليا، وينبغي أن نتبين الجواب الذي ينبغي أن نجيبه لمولانا وخالقنا عز وجل. أربع مظاهر من التكريم خص الله به هذه الخليقة. الخلاف، وقد ذكرنا معناها ولا أعيد، ميزه بالعلم حتى عن الملائكة، ورفع مستواه عليا فيما يتعلق بالعلم. ثم إن الله أسجد له الملائكة أربع مظاهر للتكريم يعلن عنها بيان الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله توج هذه المظاهر من التكريم بأن طرد إبليس من رحمته إلى أبد الآباد من أجلنا في سبيلنا، لأنه استكبر علينا، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، عنصر النار أعلى وأسمى من عنصر الطين. نعم، قال أخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. نعم، طيب، والله إن الإنسان لا يخجل من مولاه وخالقه. أي نعم، فعلا عندما ننظر فنجد أن جلنا أو أكثرنا أو في كثير من الأحيان نتبع وساوس إبليس وذريته، ويلاحقنا الله عز وجل بنصائحه وأوامره فنعرض عنها أو نتثاقل عنها، أو في حين أن الله عز وجل لا يأمرنا إلا بما فيه خيرنا، ولا يأمرنا الشيطان إلا بما فيه شقاؤنا. والإنسان يعرض عن مولاه وخالقه الذي كرمه وميزه وطرد عدوه في سبيله ويتبع الشيطان. ماذا ينبغي أن يقول أحدنا عندما يقرأ هذا الكلام؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. نقول حاشاك يا رب، ما اتخذنا الشيطان وليا لنا من دونك أبدا، لكنه الضعف. يعني إذ وجدنا أنفسنا غير ملتزمين بأوامر الله، قد قادتنا نفوسنا إلى اتباع الشيطان، فليس ذلك لأن بايعنا الشيطان على الولاية من دون الله، معاذ الله، ولكنه الضعف، الضعف الذي ركب نعم فينا. والباري عز وجل قال خلق الإنسان ضعيفا. ينبغي أن يقول أحدنا عندما يقرأ هذا الكلام هذا المعنى يخاطب به ربه، يقول يا رب أنت ولي، لم أتخذ وليا غيرك أبدا، ولكن إذا رأيتني قد انحرفت عن الجادة فذلك للضعف الذي ركب فيه، وأنا رأسا أتوب إليك وأعود إليك، ومعاذ الله أن أتخذ الشيطان وليا من دونك. نعم، هذا لا يتأتى. إذن الباري عز وجل عندما نجد بحسب الظاهر أنه يروي حادثة في أكثر من موضع، إياكم أن تتصوروا أنه التكرار، ليس هنا لكن هنا التكامل، التكامل إذا ضممت ما يقوله الباري هنا مع ما يقوله في السورة الأخرى في السورة الثالثة والرابعة، تجد أن ذكر الباري عز وجل لهذه الأحدوث ثلاث مرات أو أربع مرات تحقق التكامل فيما بينها، لأنها في كل مرة تركز على جانب من الجوانب. كما تذكرون بالنسبة لقصة سيدنا نوح في سورة هود قرأنا نموذج عنها، وفي سورة القمر قرأنا، وفي سورة نوح أيضا، ورأينا أن البيان الإلهي في كل مرة يسلط الضوء على جانب من جوانب قصة سيدنا نوح. قد يقول قائل يعني ما الدليل أن إبليس لم يكن من الملائكة؟ يعني هذا الاستثناء يدل على أنه من الملائكة، لما يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الجواب أولا هذا استثناء على غير بابه، يسمى استثناء منقطعا، يعني عندما لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ماذا نسميه؟ استثناء منقطع. مثلا نقول جاء جميع الطلاب إلا أستاذهم، هذا استثناء على غير بابه، لأنه لما عملوا جاء الطلاب غير الأستاذ، لكن عندما قلنا جاء الطلاب يخطر في البال أن الأستاذ هم أيضا جاء، فنقول إلا الأستاذ، هذا يسمى استثناء منقطع باعتبار أن إبليس كان مندمجا مع الملائكة. قد يظن أن الله عز وجل عندما أمر الملائكة أن يسجدوا فسجدوا، إذن لعل إبليس أيضا سجد، استدرك البيان الإلهي فقال إلا إبليس. طيب ما الدليل على أنه لم يكن من الملائكة؟ لاحظ الباري عز وجل ماذا يقول في سورة الكهف، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. إذن إبليس له ذرية، وذرية لا تكون إلا عن طريق توالد، وهذا لا بد فيه من ذكر وأنثى، في حين أن الملائكة لا يصفون بالأنوثة. والباري عز وجل رد على من نعت الملائكة بالأنوثة. إذن قول الباري عز وجل أفتتخذونه وذريته دليل على أنه لم يكن من الملائكة. طيب ثم إن الملائكة معصومون، أليس كذلك؟ في دروس العقيدة أوضحنا أن من صفات الملائكة أنهم معصومون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلى آخره. طيب إبليس لعنه الله عز وجل وطرده من جنته، أفيتأتى هذا للملائكة؟ لا يتأتى ذلك بشكل من الأشكال. إذن عرفنا معنى هذه الآية الأولى. ثم يقول الباري سبحانه وتعالى وقلنا يا آدم اسكن. شيء آخر ينبغي أن أقوله، متى كان أمر الله عز وجل للملائكة بالسجود؟ أكان بعد أن سواه وأتم خلقه؟ لا، قبل ذلك. قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن الأمر الذي صدر للملائكة بالسجود لآدم كان قبل أن يخلقه وأن يتكامل خلقه، إلا أن التنفيذ عندما يسوى. إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نعم، تكريم خامس فاتني أن أقوله لكم، وهو أن الله عز وجل نسب الروح التي نفخت فيه إلى ذاته العلي، وأعظم بهذا التكريم. نعم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولا مطمع في أن نعلم معنى هذه النسبة، كيف هي نسبة تشريف، نسبة تكريم، أن ينسب الله عز وجل الروح السارية في كياناتنا وبين جوانحنا إلى ذاته العلي، معنى من معاني التكريم. نعم، يضيق الكلام في التعبير عنه. نعم. وهذا يعني أن الأرواح التي تتمتع بها الحيوانات الأخرى ليست من نوع هذا الروح نهائيا. نعم. وهذا الكلام موصول بقوله سبحانه وتعالى، نعم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أشهد الروح التي تناثرت فيما بعد في الأجسام، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم. إذن هنالك خمس مظاهر من تكريم الذي اختص الله سبحانه وتعالى به هذه الخليقة عن طريق سيدنا آدم. يعني التكريم مو بس لسيدنا آدم، التكريم لهذا المخلوق متمثلا في أبيه آدم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وقلنا لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أي جنة؟ يعني بيان الله عز وجل. تحدث كثير من الناس أنه لعلها جنة غير الجنة التي وعد الله بها عباده يوم القيامة، لعلها جنة في الأرض، لعلها جنة في عدن، لعلها جنة ما بعرف وين. لا، الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور أنها الجنة التي يحدثنا عنها بيان الله عز وجل والتي وعد بها عباده الصالحين، تلك هي الجنة التي قال الله سبحانه وتعالى لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة. اسكن، السكنة، كلمة السكنة لا تعني الخلود، لا تعني التملك. نعم. ربما أمر الباري عز وجل عبده بالسكنة ليوم، ليومين، لسنة، أكثر أو أقل. باللغة العربية أسكنه في داره، أسكنه يعني ربما على سبيل العارية، ربما على سبيل الاستضافة، ربما على سبيل التملك. فكلمة أسكنه أعم من كلمة ملكه. نعم. وليس كما قد يظن، نعم، واحد في الناس بيقول له كيف الباري أسكن الجنة ثم أخرجه منها؟ لأن كلمة أسكنه لا تدل على الخلود، لا تدل على تملك الخلود، هذا يوم القيامة. نعم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. أسكن أمر، وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة أمران ونهي. هل هذا من قبيل التكليف؟ يعني هل هذا الأمر والأمر الذي يليه أمر تكليف أم أمر إباحة وتمكين؟ وهل النهي نهي تكليف أم نهي إرشاد؟ في فرق. يعني الباري لما قال أسكن أنت وزوجك الجنة، هل هذا تكليف؟ طيب، قال وكلا منها رغدا حيث شئتما، هل هذا تكليف أم هو إباحة؟ طيب ليش الفرق بين التكليف والإباحة؟ لو قلنا إنه تكليف لكان سكن سيدنا آدم في الجنة واجبا، وكلا منها رغدا حيث شئتما، لو قلنا هذا الأمر للتكليف إذن لكان أكل سيدنا آدم من نعيم الجنة أيضا واجبا. لا، هذان الأمران ليس من قبيل التكليف، وإنما هما من قبيل الإباحة، أمر إباحة. نعم، أباح لهم الله عز وجل ذلك. النهي أيضا كذلك، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لا تقرب ليس نهي تكليف، لو نهي تكليف وأكل بعد ذلك ما سنجد آدم من الشجرة، إذن لاستلزم ذلك العصيان، لا بالمعنى اللغوي بالمعنى الشرعي، ولتعرض بذلك سيدنا آدم للعقاب، لأن الباري إذا كلفني بشيء ما وفعلت نقيضه، كلفني بأمر ولم أفعله، كلفني بنهي وفعلته، أتعرض بذلك للعقاب؟ لا. المتفق عليه أن هذان الأمران وهذا النهي إنما وجه كل ذلك إلى آدم من قبيل الإباحة للتشريف. نعم. وهذا الكلام مهم جدا للنتيجة التي سنصل إليها. نعم. إذن اسكن أنت وزوجك الجنة للإباحة، وكلا منها رغدا حيث شئتما للإباحة، ولا تقرب هذه الشجرة، نهي إرشاد، نهي إرشاد. طيب لك ليش قال فتكون من الظالمين؟ لو كان النهي مو للتكليف ما كان قال فتكون من الظالمين. لا، ما في إشكال، فتكون من الظالمين لأنفسكما، يعني إذا أكلت من الشجرة تكون أسأت لنفسك، أسأت لحالك، أما لن يكون في عمله إساءة لآخرين بشكل من الأشكال. ليش أساء لنفسه؟ لأنه هذا سيكون سبب لخروجه من الجنة. طيب إذا علمنا هذا، هذا الكلام ينبثق عنه سؤال طالما سأله كثير من الناس. طيب الباري عز وجل يقول في أول الأمر، وقد ذكرنا ذلك بالأمس، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إذن قضاء الله عز وجل في سابق علمه أن هذه الخليقة سيكون مكانها ومقرها الأرض. طيب إذا فما بال آدم يسكن في الجنة الآن وقد قضى الله عز وجل أن يكون مكانه الأرض؟ نعم. الآن سكنا في الجنة عبارة عن دهليز لاستقراره في الأرض، وعبارة عن مقدمة لاستقراره في الأرض، وليس عبارة عن أن الباري عز وجل أسكنه الجنة ثم إن آدم لم يكن أهلا لذلك فغير قراره. معاذ الله، البداء في حق الله عز وجل غير وارد. شاء الباري سبحانه وتعالى أن يريه نموذجا من نعيم الجنة، نموذجا من الجنة التي أعدها لعباده يوم القيامة. طيب وشاء الباري سبحانه وتعالى أن يعرفه على عدوه في أرض، نعم، الذي سيسعى جهد استطاعته أن يجر هذه الخليقة من مهيع الاستقامة ومن صراط الله عز وجل إلى وادي الشقاء بكل الوسائل الممكنة. أراه من ذلك نموذجا، هذا النموذج يتمثل في بقائه في الجنة لمدة، هذا النموذج يتمثل في الوسوسة التي سلط إبليس بها على سيدنا آدم، كل ذلك نموذج لي ما ينبغي أن يعرفه سيدنا آدم وذريته من بعده. نعم، أن وجودنا فوق هذه الأرض لقيام بالخلافة التي أقامنا الله وشرفنا بها، لأن نعمر هذا الكوكب الأرضي عمرانا حضاريا، عمرانا اجتماعيا، على النهج الذي أحبه الله عز وجل لنا. فإن نحن فعلنا ذلك عدنا إلى الجنة التي استقر فيها سيدنا آدم لبضعة أيام المدة التي شاءها الله سبحانه وتعالى. الآن الإنسان عندما يسمع هذا الكلام المفروض أن يأخذ حذره في كل يوم، لا بل في كل ساعة، من وساوس الشيطان. هل لو ما ذكر لنا هذه القصة أن لنا أن نعلم أن هنالك وسواسا للشيطان يسري به إلى قلوبنا. كيف لنا أن نعلم ذلك؟ طيب يسري، ما السبب؟ من أين جاءت عداوة الشيطان لنا؟ لماذا كانت هذه العداوة؟ بيّن الله عز وجل لنا العداوة جاءت من أن الله كرم سيدنا آدم، نعم، وطرد الباري عز وجل إبليس بسبب تكريم الله عز وجل لسيدنا آدم. هذا الشيء الذي بيّنه الله عز وجل لنا كان مقدمة، كما يقول الفخر الرازي في تفسيره وكما يقول الزمخشري وآخرون، كان مقدمة بين يدي استقرار الإنسان فوق هذه الأرض. يعلم لماذا استقر فوق هذه الأرض وما هي مهمته وما هو مآله بعد ذلك. نعم، طيب، إذن هذا المعنى ينبغي أن نعلمه جيدا. بعض الملاحدة يتخذون من هذا الذي يقوله الله عز وجل، نعم، عن سيدنا آدم وعن إبليس ودخوله الجنة وخروجه منها، بيعتبروها دراما بين سيدنا آدم وإبليس وبين الباري عز وجل وإبليس. طبعا هذا الكلام يصورونه هؤلاء الناس بالصورة التي يحبونها ويشاؤونها، ولنا وقف عند هؤلاء الناس في الحديث عنهم، نعم، ولا نريد أن نذكر أسماء، نعم، لكن هناك من جعل من ما سماه الدراما بهذا الشكل رسالة حاول أن ينال بها الدكتوراه من جامعة من جامعات الأوروبية، نعم، سنتحدث عن ذلك إن شاء الله في درس المقبل، لكن الوقت أدركنا، نقف عند قوله عز وجل: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، ما اتخذنا غيرك وليا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا القائل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ونحن عبادك المؤمنون بك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، فأخرجنا من ظلمات نفوسنا إلى نور الهداية والعرفان يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك، كرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام. لا تجعل للشيطان سبيلا إلينا، لا تجعل لنفوسنا الأمارة سبيلا إلينا. اللهم خذنا من أنفسنا إليك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أكرمتنا بالرزق الوفير، اللهم أكرمتنا بالغيث الكثير، نسألك اللهم مزيدا من الغيث، نسألك مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ذلك كله، لا لأننا نستحق فضلك، ولكن لأنك أنت الكريم الجواد، أنت المعطي يا أرحم الراحمين. عودتنا العطاء لا تقطع عنا عطاءك، عودتنا المنن لا تقطع عنا مننك، عودتنا الكرم يا أرحم الراحمين لا تقطع عنا كرمك. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد يا ربي بالإسلام والمسلمين خيرا خذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وجه قلوبنا إلى ما يرضيك، واصرفنا عما لا يرضيك، خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك يا أرحم الراحمين، يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، يا غافر الذنوب اغفر لنا ذنوبنا، استر لنا عيوبنا يا رب العالمين، لا تتخلى عنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة رجالا ونساء بما يرضيك يا رب العالمين، واختم حياتنا بأحب الأعمال إليك. وإذا حانت ساعة رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك يا رب العالمين، وخفف اللهم عنا سكرات الموت حتى تتغلب محبتنا لك وشوقنا لك على آلام الموت وبرحائه يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، يا من يرى الساعة مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، سألناك بهذه الليلة الغراء، سألناك بهذه الساعة المباركة أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في أمالنا، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.